بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنها لفرصة لي طيبة ومناسبة مباركة أن ألتقيكم في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك. أيها الأحبة الكرام، أكرر حبي لكم ودعائي لكم ومحبتي لأهل هذا البلد، ولفضلهم ولحبي الخاص الذي يجعلني لا أتردد في قبول أي دعوة، ولو لم أدعى لبادرت إلى المجيء. فنحن نتعلم منهم العلم والخلق والدماثة، وكل من أتى إليهم ينهل من هذا المعين العذب. أيها الأحبة، كما تعلمون عنوان هذه المحاضرة فقه السكينة. السكينة أيها الأحبة مصطلح شرعي، ومنزلة من منازل العبودية، ومطلب يبتغيه كل مريد للأمن والسعادة والراحة. وأصل السكينة الطمأنينة والسكون الذي ينزله الله عز وجل في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج قلبه في ذلك لما يرد عليه، ويوجب له ذلك الحال، يوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، كما يقول ابن القيم رحمه الله. والسكينة كذلك تعني هدوء البال وسكون الجوارح وحسن التلقي للأفراح والأتراح. فصاحب السكينة لا تستفزه دهشة الفرح، ولا تستثيره ثورة الغضب، بل هو ملازم للاعتدال في شتى أحواله. إن تكن السراء فعنده الشكر، وإن تكن الضراء فعنده الصبر، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت والسراء والضراء مطيتان عند بابي. إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. وكما عبر عن ذلك التابعي الجليل عبد العزيز ابن زرارة الكلابي، إذ يقول: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة، كلا بلوت فلا النعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. وللسكينة ذكر في القرآن والسنة، فلقد ذكر الله عز وجل السكينة في 6 مواضع، وهذه المواضع أحدها في البقرة، والثاني والثالث في التوبة، والرابع والخامس والسادس في الفتح. يقول الله تبارك وتعالى: فيه سكينة من ربكم. ويقول عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ويقول تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ويقول: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والذي يلاحظ أن السكينة وآيات السكينة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في مواضع القلق والاضطراب. مواقع القلق والاضطراب لا تحتاج إلى أن يقلق الإنسان فيكون قلقه ضغطا على إباله، إنما تنزل آيات السكينة في مواطن القلق والاضطراب لتكون السكينة دافعة لمن تمثلها بأن يحسن التصرف مع هذه الاضطرابات. أما إذا اضطرب فكان داخله مضطرب وخارج ذهنه مضطرب، فالنتيجة ستكون وخيمة إن لم يتدارك الله صاحبها برحمته. إذن السكينة نزلت، أو آياتها نزلت في مواطن القلق والاضطراب، كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رأسيهما، ولو نظر أحدهم إلى ما تحت قدمه لرآهما، هذا موطن قلق واضطراب. وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار، وكيوم الحديبية حينما اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحتملها نفوس المؤمنين. ولهذه الآيات التي ذكرت آيات السكينة تأثير عجيب في حصول السكينة والطمأنينة لمن يقرأها. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة أو طلب أن تقرأ عليه. يقول ابن القيم: وقد جربت أنا أيضا هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. يقول أبو إسماعيل الهروي رحمه الله عن هذه السكينة: السكينة هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع قوة وروحة يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على كلام الهروي: وهذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب. انتهى. ثم إن السنة المطهرة حافلة بذكر السكينة، فحثت عليها في المشي إلى الصلاة، وأمرت بها عند الدفع من عرفات إلى المزدلفة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم السكينة، وأخبر أن البر ليس بالإيضاع. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في الحديث عن السكينة في كتابه مدارج السالكين، فعدها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفصل القول فيها وذكر ثمراتها ودرجاتها. هذا. وإن هناك جوانب من السكينة يحسن التفطن لها والتنبيه عليها لمسيس الحاجة إليها، لأننا عرضة كل يوم لما يسر أو يسوء. هذه هي الدنيا، يتقلب الإنسان ما بين يسره أو يسوءه، ما يفرحه أو يحزنه. فنحن إذن بحاجة إلى فقه هذه السكينة قولا وعملا. والذي يلحظ في حياتنا اليومية أن السكينة تكاد تفقد في كثير من الأحيان وعند كثير من الناس. وإليكم ذكرا لبعض مظاهر السكينة التي يحتاج إليها. أولا، السكينة في نقل الأخبار المزعجة وتلقيها. فالذي يلحظ على بعض الناس أنه إذا أراد نقل خبر مزعج إلى أحد من الناس، كخبر وفاة عزيز أو حصول خسارة فادحة، أنه يلقي الخبر هكذا على عواهنه دون تهيئة أو مقدمات أو نظر في حال المتلقي وما يلائمه، فيحصل من جراء ذلك مصائب أخرى. الناس يختلفون، بعض الناس من قوة قلبه ومن توطينه لما يرد عليه قد لا يحب المقدمات، يريد أن تأتيه الحقيقة عارية مباشرة، ولكن ذلك قليل في الناس. وبعض الناس لا يراعي مثل هذه الأحوال ولا يراعي الأشخاص. وأذكر أن أحدا من الناس كان من هذا القبيل، لا يراعي أحوال الناس. وفي يوم من الأيام توفيت خالة له، وكان مولعا بنقل أخبار المصائب، يحبها حبا جما ولا يريد أن يسبقه أحد إلى نقلها، وإخوانه يعرفون هذا الطبع منه وحاولوا ولكنه لم يستطيعوا. ومن يبتدع خلقا سوى خلق نفسه يدعه وترجعه إليه الرواجع. فعقد إخوته مجلسا له وقالوا له: لن يخبر والدتنا بهذا الخبر إلا أنت، ولكن هيئ والدتنا وتدرج في إيصال الخبر إليها. فقال: حسنا. بعد هذا الاجتماع المغلق قال: حسنا. ثم ذهب إلى أمه وقال لها: يا أمي، إن خالتي مريضة وسيصلى عليها عصر هذا اليوم. فما كان من والدته إلا أن انزعجت ومرضت، وأصبحت المصيبة أصبحت مصيبتين. ويذكر لي أحدهم أن قريبا عزيزا لأحد أصدقائه توفي، وكانوا طلابا في الجامعة، الكلام قبل 30 سنة قبل وسائل الاتصال، وكان ذلك الصديق بعيدا عن بلده ولم يعلم بخبر الوفاة. وكان ذلك الوضع مستترا عنه ولم يريد إخبار ذلك الشخص. يقول صاحبنا: ذهبت أنا وصديقي إلى بلدنا ثم سمعنا بالخبر وصلينا على الميت، ولما قدمنا إلى البلد الذي كنا غرباء فيه ذهبنا إلى صديقنا لنخبره عن وفاة قريبه، وقلت لصاحبي الذي يرافقني لابد من التدرج في إخباره. فلما وصلنا إلى صديقنا قال له صاحبي ودون مقدمات: لقد توفي قريبك فلان. فما كان من صديقنا الذي توفي قريبه إلا أن تكدر وأصيب بصدمة عنيفة. فلما خرجنا قلت لصاحبي: ما الذي دفعك إلى أن تقدم له هذا الخبر بهذه الطريقة؟ قال: أخشى أن يصدمه أحد بهذا الخبر. فقال له صاحبه: لقد صدمته أنت وأزعجته بطريقتك الخاطئة، فما الفرق بين صدمتك وصدمة غيرك؟ بل ربما تكون صدمة غيرك أخف، لأنه قد يكون غير مقصود بخلافك أنت، فخبرك بهذه الطريقة مقصود منك. فهذه حال بعض الناس، لا يعرف أو لا يتمثل السكينة في إلقاء الأخبار المزعجة من نحو الخسارة أو فقدان الأنفس أو نحو ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لتلقي الأخبار المزعجة، الحديث قبل قليل عن نقلها. هناك من الناس من لا يحسن تلقي الأخبار التي ترد إليه، فإذا ورده خبر وفاة قريب أو خسارة مال أو عزل عن وظيفة، وقد تكون وظيفة منصبا عاليا، فبعض الناس يتلقى ذلك الخبر بانزعاج شديد، وربما سقط مغشيا عليه، وربما فقد عقله أو فقد حياته. واللائق في مثل هذه الأحوال أن نلزم السكينة والوقار، وأن نحسن نقل المزعج من الأخبار، ونحسن تلقيها بهدوء وصبر واحتساب وحمد واسترجاع. ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. وربنا عز وجل أرشدنا إلى هذا المعنى، ووطن نفوسنا على تلقي المصائب والمكاره، وذلك كما في قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند ورود المصيبة لها أثر عظيم في تنزل السكينة. ولهذا كان السادات من الناس يستقبلون الحوادث المزعجة بالرزانة والصبر والاحتساب. ومما يذكر في هذا الصدد ما كان من شأن قيس بن عاصم المنقري التميمي: فلقد كان ذا نفس مطمئنة لا تزعزعها الأعاصير، فلقد وطنها على كل وارد يرد عليه. قيل للأحنف بن قيس: ما أحلمك؟ قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري. ثم ذكر قصة حضرها الأحنف بن قيس في مجلس قيس بن عاصم المنقري، يقول: بين هو قاعد بفنائه محتب بكسائه، محتبي من الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما مع ظهره ويشدهما عليه، إما بعمامته أو بحبل أو أن يضع يديه على ركبته. هذه تسمى الحبوة أو الحبوة بضم الحاء وبكسرها. يقول: كان محتبيا واضعا يديه على ركبتيه وضاما ركبتيه إلى صدره. هذه الجلسة جلسة الحلماء، ويوصفون أنهم إذا وردتهم الأخبار المزعجة أنهم لا يحلون حبوتهم، كما قال كعب ابن سعد الغنوي يمدح أخاه أبا المغوار، يقول: حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوبه. يقول: إذا وردته المصيبة الداهية التي يفقد بها الشيب، الكبار يفقدون بها عقولهم، فإنه لا تحل حبوته من رزانته ومن سكينته ومن وقاره. يقول الأحنف بن قيس: يقول بين، يعني قيس بن عاصم المنقري، هو قاعد بفنائه محتب بكسائه، أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، وقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيك. كارثة، مصيبة، ابن ليست في القتل بل لأن ابن أخيه قتل ابنه، القتل بحد ذاته مصيبة، لكن أن يكون القاتل ابن أخيه فهي مصيبة أخرى. يقول لحنف بن قيس: فوالله ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه، وفي سياق كلام ما قطع كلامه، مع أنه يرى المشهد أمامه. ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال: قم فأطلق عن ابن عمك وواري أخاك واحمل إلى أمه، أم الولد التي هي زوجة قيس بن عاصم، واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. ثم أنشأ: إني امرؤ لا شائن حسبي، دنس يغيره ولا أفنه، من منقر في بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقول قائلهم، بيض الوجوه أعفة اللسن، لا يفطنون لعيب جارهم، وهم لحفظ جواره فطن. ثم أقبل على القاتل وقال بكل سكينة: قتلت قرابتك وقطعت رحمك وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك، يعني لا يهلك الله غيرك، وانتهت القصة بالنسبة إليه. أيضا ثانيا السكينة في تلقي الأخبار المفرحة، نحتاج إلى السكينة في تلقي الأخبار المفرحة. فبعض الناس إذا بلغه خبر مفرح من نحو فوز في شأن من الشؤون، أو تعيين في وظيفة، أو ربح في تجارة، أو مجيء مولود خصوصا المولود الأول أو نحو ذلك، أخذته دهشة الفرح، فأصابه خفة وطيش ومبالغة في إظهار الفرح. الفرح مطلوب ولا يلام صاحبه عليه، لكن المبالغة هنا هي المصيبة، بل ربما أصيب في عقله. ومما يذكر في هذا الصدد أن رجلا كان فقيرا معدما، فمات قريب له في دولة أخرى، وكان ذلك القريب الميت ذا مال، ولم يكن له وارث سوى هذا الفقير المعدم. فلما اتصل بذلك الفقير وأخبر أنه الوريث الوحيد، وأن مال مورثه الكثير قد آل إليه، حتى ذاك لم يوصي بثلث، أصابته دهشة شديدة، ودخل في حالة عارمة من الفرح عندما أعطي المال بأكياس كثيرة. فلما رأى قال: كل هذا لي؟ قالوا: نعم. ففقد عقله وأصبح يردد: كل هذا لي، طيلة حياته، ولم يعد له عقل البتة. ثالثا السكينة في تلقي الإساءات والرمي بالعظائم، فدأب الأفاضل في القديم والحديث أن يرموا بالإساءة والعظائم، غيرهم يرمى، لكن المصيبة إذا رمي بها الأفاضل، وما زالت الأشراف تهجى وتمدح، وكما قال الحكيم العربي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فمن السكينة في مثل تلك الأحوال أن يستقبل الفاضل تلك الإساءات بالهدوء، غير الفاضل قد تأتيه الإساءات وهو يعلم أنه يستحقها، ولهذا قد لا ينزعج، لكن الفاضل ينزعج وأحبابه ينزعجون. فمن السكينة أن تستقبل تلك الإساءات بالهدوء والصبر والطمأنينة والثقة بالله، واستحضار أن الدوائر تدور على الباغي، وأن العاقبة لمن يصبر ويتقي. ولنا في صفوة خلق الله أسوة حسنة، حيث رموا بالضلال والسفه والبهتان العظيم، فما كان منهم إلا أن استقبلوا ذلك بالسكينة والصبر ولزوم التقوى وانتظار الفرج من الله، فكانت العاقبة لهم رشدا وفلاحا. فماذا قال الملأ من قوم نوح لنوح عليه السلام لما دعاهم إلى الهدى بأحسن الطرق وشتى الوسائل؟ لقد قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين، ليس في ضلال فحسب، بل في ضلال مبين. وانظروا إلى سياق النكرة ضلال، وكيف وصلت بالإبانة، وهم يعلمون من هو ويعلمون أنهم يكذبون، وهذا هو موطن الضيم والقهر. وهنا تتبين معادن الرجال. ماذا كان جوابه؟ هل رد الإساءة بمثلها أو أشد؟ لا، بل لقد أجابهم بسكينة الواثق المطمئن لا المضطرب المتزعزع. قال لهم بكل سكينة، وهي سهلة، سهلة إذا قرأناها، لكن تطبيقها دونه خرط القتال. قال: يا قوم، ليس بضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، هذه هي حقيقتي، رسول من ربه مأمور بإبلاغ ما أرسل به. وماذا قال الملأ من عاد لرسولهم هود عليه السلام لما أمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل. لقد قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. لقد رموه بأقبح الأوصاف حيث السفه والكذب، وهم يعلمون أنه خلاف ذلك تماما. فماذا أجابهم؟ لقد أجابهم بمثل جواب أخيه نوح عليهما السلام، فقال: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام ماذا قال لما رمته امرأة العزيز بالبهتان وأغرت به أن يسجن أو أن يعذب العذاب الأليم؟ لقد أجاب إجابة البريء المطمئن، قال بكل وضوح وسكينة: هي راودتني عن نفسي. ما قال: أيها العزيز، كيف تقبل بهذه المرأة الكاذبة التي تراودني وتكذب علي؟ إنما أجاب إجابة مختصرة موجزة تدل على سكينة وطمأنينة وبراءة، قال: هي راودتني عن نفسي. فحقيق على كل من رمي أو انتقص أو نقد نقدا جارحا ظالما أن يستحضر هذه المعاني، وأن يدرك أن لزوم السكينة في مثل هذه الأحوال هو الذي يأتي بالثمار اليانعة ويفضي إلى العواقب الحميدة. أما الطيش والنزق ومقابلة الإساءة بمثلها أو أشد فإنه لا يجدي نفعا ولا يطفئ لوعة. ولقد أحسن الحكيم العربي في تصوير هذا المعنى عندما قال: ضربتني بكفها ابنة معن أوجعت كفها وما أوجعتني. رابعا، السكينة في تلقي المديح. فكما أن الإنسان يلاقي أحيانا كنودا وجحودا لفضله، فكذلك قد يلاقي من يسرف في مدحه والثناء عليه. ومجرد المدح والثناء سنة متبعة، والقرآن أثنى على كثير من عباد الله الصالحين، والسنة النبوية مليئة كذلك بالثناء، وكتب المناقب كذلك حافلة بذكر من أثني عليهم من الصحابة أو من جاء بعدهم. والسلف الصالح كان بعضهم يثني على بعض الثناء الصادق، والحديث في ذلك يطول. وهذه سنة قد يهجرها كثير من الناس لالتباس المادح بالمداح، فإذا رأى شخصا يمدح قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهؤلاء المداحون وليسوا المادحين. المادح والمثني بالحق ليس كالمداح الذي يبالغ ويسرف ويضفي على الممدوح ما ليس فيه، وهو يعلم أن ما قاله ليس صحيحا، وكذلك الممدوح يدري أن ما قيل فيه ليس صحيحا. هذه المبالغات التي تنم عن نفس مريضة، كما قال ابن هانئ يمدح الحاكم بأمر الله أو المعز عندما قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. هذا هو المذموم. وكما قال محمد بن عاصم كما نقل عنه ابن خلكان عندما أثنى على أحد الأمراء في مصر وقد زلزلت زلزالها في يوم من الأيام، قال: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. هنا هذا هو المدح الشائن المذموم. أما المديح والثناء الصادق فهو مطلوب، وهو من إنزال الناس منازلهم، وهو موطن الاقتداء. لو لم يثنى على الإمام أحمد، ولو لم تذكر مناقب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، لما عرفنا من أين تؤكل الكتف، ولا ما عرفنا كيف نقتدي بأولئك السرات الأماجد. والحديث هنا إنما هو عن السكينة في تلقي المديح، السكينة في مثل هذه الأحوال، أن يعرف الإنسان نفسه، أن ينزلها منزلتها اللائقة بها، فلا يغرره ما قيل فيه من مديح، ولا يجعله يغفل عيوب نفسه. خامسا أيضا من المواطن التي نحتاج إليها في السكينة، السكينة في حال ظهور البراءة. فقد يرمى الإنسان بسوء، وقد يتهم، وقد يسجن بسبب ذلك، فإذا ظهرت براءته فذلك موضع دهشة وفرح عارم، وهذه حال أكثر الناس في مثل هذا المقام. والذي تقتضيه السكينة أن يستقبل الإنسان تلك الأحوال بهدوء وطمأنينة واعتدال. وهذا ما كان من حال نبي الله يوسف عليه السلام لما ظهرت براءته وجاءه الرسول، رسول الملك ليخرجه من السجن، فلم يطش ولم يأشر ولم يبطر ولم تفارقه سكينته، وإنما قال بسكينة للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وهكذا كانت حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من عند الله من فوق 7 سماوات، حين قابلت تلك البشرى بكل سكينة ورزانة وشكر لله عز وجل. يقول ابن القيم في زاد المعاد وقد أعجب في هذا الموطن أيما إعجاب، يقول: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. يقول ابن القيم: من تأمل ذلك علم معرفة وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت، والله ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي. يقول: ما كان أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من قولها ذلك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تقول ذلك القول في ذلك المقام، لأنه هو الذي ربها على التوحيد وعلمها كيف تجرده وكيف تفرد الله تبارك وتعالى بالحمد والتمجيد. يقول ابن القيم: ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها، يعني صلى الله عليه وسلم، ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. سادسا من المواطن التي تحتاج إلى سكينة: السكينة في العطاء. فبعض الناس إذا أراد أن يعطي أي نوع من العطاء عظم ما يقدمه واستكثر وأدل به ولو كان قليلا، والسكينة التي يتمثلها الكرام في مثل تلك الأحوال هي لزوم التواضع في العطاء وتصغير معروفهم والبعد عن تفخيمه. ولقد أشار أبو نوفل الثقفي إلى هذا المعنى العظيم ببيتين من أجمل ما قيل في هذا الموطن، حتى إن كثيرا من نقاد الأدب فضلوا بيتيه على البيت المشهور على أبيات زهير الذي يقول في ممدوحه: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يقول هذا أحسن ما قيل في المدح. يقول بعض النقاد: بيتي أبي نوفل أحسن من بيت زهير، لأن زهير يمدح هذا الممدوح بأنه يفرح بالعطاء كفرحه بالأخذ، ولكن الشأن أن تفرح بالعطاء أكثر من فرحك بالأخذ. كما يقول الرافعي رحمه الله، يقول: انتهت فلسفة الأخلاق إلى أن السعادة الحقيقية هي في العطاء لا الأخذ، وأن المزيفة أو الزائفة هي في الأخذ لا العطاء. يقول أبو نوفل يصور كيف أن هذا الممدوح تمثل هذه السكينة وأنه يفرح بالعطاء أكثر من فرحه بالأخذ. يقول: ولئن فرحت بما ينالك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح. الشاهد في البيت الثاني يقول: ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. يعطي العطاء الجزل بكل سكينة، يعطيه بهدوء بدون صخب وبدون ضوضاء، فضلا عن المنة أو عن تفخيم هذا العطاء. تصور لو أن إنسانا يريد أن يعطي أحد من الناس مبلغا وقد وعده به من دون أن يعلم ماذا سيعطيه، هذا يؤمل أن يعطيه 1000 ريال ثم أعطاه 10 ملايين بكل هدوء، ما يقول هو يمزح أو صادق. أما بعض الناس إذا أعطى فإنه يعطي بكل مشقة، وبعد أن يمطل في المواعيد، وبعد أن يذل صاحبه، وبعد أن يتعبه إتعابا شديدا ثم إذا أعطاه أعطاه بكل تكره وبنفس كزة، كما قال الأول يمارس نفسا بين جنبيه كزة، إذا هم بالمعروف قالت له مهلا. أيضا وهو السابع من المواطن، من مواطن السكينة، السكينة في تلقي خلاف أهل العلم، وذلك في كثير من المسائل التي يختلف فيها وتتفاوت حيالها أنظار أهل العلم، سواء كان ذلك في النوازل أو غيرها. فمن السكينة في ذلك أن يتلقى ذلك الخلاف بالهدوء وسعة الأفق وإحسان الظن والبعد عن التشنج والتعصب وبالتماس العذر للمخطئ ومحاولة التصحيح لمن بدر منه زلل بالحكمة والروية، خصوصا لمن كان لديه العلم والبصيرة، أن يوضح لمن أخطأ، صاحب العلم والبصيرة يوضح لغيره إذا أخطأ بهدوء وسكينة نفس. وإذا تبين له أن أحد من أهل العلم والفضل أخطأ سواء كان رادا أو مردودا عليه، فلا يسوغ لنا ذلك أن نترك ما عند هذا المخطئ، المخطئ في الرد أو المردود عليه، لا يسوغ لنا أن نترك ما عنده من الحق بحجة أنه أخطأ. وإذا كنا نميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر، فلا يجوز لنا أن نتعصب له أو نظن أن الحق معه في كل حال. وإذا كان في نفس أحد منا شيء على أحد الطرفين، فلا يكون ذلك حائلا دون قبول الحق منه. وإذا كان لدينا قدرة على رأب الصدع وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر، فتلك قربة، وأي قربة. وإذا لم نستطع فلنجتهد بالدعاء والضراعة إلى الله عز وجل أن يقرب القلوب من بعض ويجمع الكلمة على الحق، ولنحذر من الوقيعة بأهل العلم أو السعاية بينهم، ولنعلم أنهم لا يرضون منا بذلك سواء كان الراد أو المردود عليه. وإذا سلم الله الإنسان خصوصا في مرحلة شبابه من تلك الردود فاشتغل بما يعنيه، فهو خير وسلامة له بإذن الله. وإذا استقبلنا الردود وذلك الخلاف بتلك الروح السامية والنفس المطمئنة، صار ذلك الخلاف رحمة وإصلاحا وسعة وتقويما وارتقاء بالعقول وتزكية للنفوس وحفاظا على أقدار أهل العلم، بخلاف ما إذا استقبل الخلاف بالتعصب للأقوال أو الرجال أو محاولة الانتصار لطرف دون طرف دون تدبر أو ترو، فإن ذلك ينتج الفوضى والتنازع. ثامنا السكينة في الولاية والعزل، فكثير من الناس تطيش به الولاية في زهو ثم ينزل به العزل في حسرة، والسكينة في ذلك هو لزوم الاعتدال في كلا الحالين. ولهذا لما أراد عمر أو غيره أراد تولية الأحنف بن قيس، سأل ما شأن الولاية عنده؟ قالوا والله لا يبالي أولي أو عزل. قال إذن أوليه. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا تولى طاش وتكبر ورأى أنه أعلى من الناس، ولو أنه نظر إلى الباب الذي دخل منه ونظر في ذلك الوقت إلى الباب الذي سيخرج منه لربما اعتدل. ومع ذلك يقال لمن يعرف من تولى منصبا من المناصب، يقال له لا تطلب منه ما كنت تطلبه إبان تركه أو قبل أن يتولى هذا المنصب، لأنه إذا تولى سيشتغل وربما تتغير عليه الأمور. فإذا ننظر إليه من زاوية، نحن نعذره من زاوية، وأيضا نقول له إلزم السكينة من جهة أخرى. أيضا تاسعا من السكينة التي نحتاجها السكينة حال الاضطراب وحال الهرج وحال الفتن، كما هي في مثل أحوالنا. كم من الناس من إذا سمع الأهوال والمصائب تتوالى على إخوانه يمنة ويسرة، تجد أن بعض الناس يطيش ولا يلزم السكينة، وتجده يظن أن الحزن أو التعبير عن الحزن في كل وقت أو الاشتغال عن الواجبات المتعينة عليه في نحو الفرائض أو نحو قيامه في حق أهله أو في الواجبات المتعينة عليه في نحو تعلم العلم أو تعليمه، تجده ينشغل عنها تماما بحجة أنه حزين ومتألم لما أصاب إخوانه. وما هكذا ترد الإبل، وما هكذا تستقبل هذه المصائب، وإلا وجدت مصائب أخرى عندنا. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقال: إنك لا تهدي من أحببت. كان عليه الصلاة والسلام يتألم لعدم إيمان عمه، ومع ذلك ينزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول: ليس لك من الأمر شيء. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ليس في القرآن آية تأمر بالحزن فضلا عن أن تثني على هذا الذي يحزن. وقد يقول بعض الناس عن الذين يتولون وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء يخبر الله عز وجل عن حالهم، لكن ليس هناك آية تأمر بالحزن أو تثني على صاحبه. إذن في مثل هذه الأحوال ينظر الإنسان ما الذي يجب عليه من نحو القيام بالواجب المتحتم عليه، ومن نحو الدعاء وبذل ما يستطيع، ومحاولة حث الناس على ما يستطيعون القيام به، كل بحسبه. أما مجرد الاضطراب، مجرد ترك الواجبات، الأمة منذ أن وقع السيف عليها إلى يومنا هذا والمصائب تتوالى عليها. ستالين قبل ما يزيد على 60 سنة تولى فترة تزيد على 20 سنة، وقتل في وقته أكثر من 35 مليون شخص، وأكثرهم من المسلمين. لكن في مثل هذه الأوقات لما كانت وسائل الإعلام تنقل إلينا الأخبار ونسمع ما نسمع، تجد أن بعض الناس قد يتضايق، وربما يصيبه أمراض نفسية تكون أثرها على نفسه وعلى أهله وعلى القيام بواجباته. فالسكينة في مثل هذه الأحوال أن يعرف الإنسان الواجب الذي يجب عليه، وأن يقوم به خير القيام، وأن يدعو بكل صدق وبكل إلحاح أن يرفع الله عز وجل البلاء عن المسلمين. وكم من الناس من يحتقر الدعاء، وما علم أن الدعاء وذكر الله والاستغفار والتوبة هي من أعظم الأسلحة التي يقاوم بها الأعداء، وما أصبنا إلا بسبب ذنوبنا. ولهذا كان السلف ومنهم حبيب بن مسلمة إذا استعصى عليهم حصن من الحصون ذكر الله عليه، ومن ضمن ما يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله: تكابد بها الأهوال وتحمل الأثقال وينال رفيع الأحوال. وبالجملة فهذه لمع من فقه السكينة، والمقام لا يحتمل الإطالة، وإنما يشير إلى الحاجة إلى السكينة، وإلى أن الحاجة إليها بل الضرورة ماسة، فلا يستغني عنها المعلم في قاعة درسه، ولا القاضي في مقطع أحكامه، ولا رب الأسرة في منزله، ولا العالم في تصديه للناس، ولا الرئيس الأعلى في سياسته لرعيته. وهكذا يتبين لنا شيء من معنى السكينة وشدة الحاجة إلى فقهها. ولا ريب أن ذلك يحتاج إلى صبر ومراوضة ودقة ملاحظة، حتى تكون السكينة ملكة في الإنسان يتمثلها في شتى الأحوال وسائر التقلبات. أما إذا فقد السكينة في منزله ومع أهله ومع أولاده ومع طلابه وفي متجره وفي سوقه ومع زملائه، فلا تسل عما سيعقب ذلك من الاضطراب ومن الفوضى ومن فساد ذات البين ومن تخلي بعض الناس عن بعضهم ومن المصائب التي ليس لها حد. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا السكينة، وأن يجعلنا من أهل السكينة وممن يتمثل السكينة في شتى أحواله وسائر تقلباته، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.